نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. كنا قد ابتدأنا في حلقات سابقة دراسة سفر الرؤيا، وما نأمله صديقي هو أن تكون قد استفدت وتباركت من هذه الدراسات. وفي حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب دراستنا لهذا السفر المبارك من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديق مستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 20 من سفر الرؤيا. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس في هذه اللحظة، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من سفر الرؤيا، بدءا بالأصحاح 20 والعدد 7. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا سامح سمير.
يقول الرسول يوحنا في سفر الرؤيا الأصحاح 20 من العدد 7 إلى 9: ثم متى تمت الألف السنة يحل الشيطان من سجنه ويخرج ليضل الأمم الذين في 4 زوايا الأرض جوج وماجوج ليجمعهم للحرب الذين عددهم مثل رمل البحر، فصعدوا على عرض الأرض وأحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة، فنزلت نار من عند الله من السماء وأكلتهم. نجد هنا صديق المستمع أمرا عجيبا يكشف قلب الإنسان، فالكتاب المقدس يخبرنا أن القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس. مع أن العلماء يحاولون إنكار ذلك، فإن كلمة الله تبقى صادقة لأنه حاش لله أن يكذب. وعندما يعيش الناس على الأرض في الحكم الألفي في بيئة مثالية تحت حكم السيد المسيح، سوف يسلكون في البر ولن تتاح لهم الفرصة لممارسة رغباتهم الشريرة، وسوف نكون نحن هناك لمشاهدة ذلك. وكما قرأنا في الأصحاح 19 من سفر الرؤيا، فإن الحكم في هذه الفترة سيكون بعصا من حديد. أجل يا صديقي، سوف يحكم السيد المسيح بعصا من حديد، وسوف يفرض البر على الناس جميعا، وسوف نرى في فترة الملك الألفي روعة أن يعيش الناس حياة بارة مستقيمة، وحين ذاك لن يكون هناك نظام قضائي ولا سجون ولا شرطة، لأن السيد المسيح نفسه سيحكم بعصا من حديد. وسوف يرى الناس بركات ومنافع الحياة في وفاق مع الله الحي. لكن عندما يحل الشيطان زمانا يسيرا، سيكون ما سيحدث برهانا قاطعا على شر قلب الإنسان. والشيء المدهش هو أن الشيطان سيتمكن من حشد جيش لا يعد ولا يحصى لكثرته. وكما قرأنا قبل قليل، فإنه متى تمت الألف السنة يحل الشيطان من سجنه ويخرج ليضل الأمم الذين في 4 زوايا الأرض جوج وماجوج ليجمعهم للحرب الذين عددهم مثل رمل البحر. لا شك مستمعية أن ما سيحدث يحير العقل، ففي ذلك الوقت سيكون الناس قد اختبروا روعة الحياة المثالية تحت حكم السيد المسيح. وبالرغم من ذلك، فإن الشيطان سيتمكن من خداع الأمم في جميع أرجاء العالم، وهو سيتمكن أيضا من جمعهم للحرب تحت قيادته. أما الغاية من حشد هذا الجيش الهائل فهي التمرد على حكم المسيح. وهذا يرينا يا أحبائي أن المشكلة لا تكمن في الله، فالله بار وعادل في كل طرقه، وحتى عندما يأتي بالدينونة على الأرض فإن دينونته ستكون عادلة. لذلك لا يمكن لأي شخص أن يدعي أنه صالح وطيب القلب لكن بيئته التي عاش فيها هي التي أفسدته ولوثته ونجسته وجعلته معاديا لله. فبعد أن يختبر الناس حلاوة العيش تحت حكم المسيح، فإن عددا هائلا منهم سينقلبون عليه وينضمون إلى الجيش الذي سيجمعه الشيطان لمحاربة الرب يسوع المسيح. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على شر قلب الإنسان وفساده. فنحن نقرأ أن هؤلاء صعدوا على عرض الأرض وأحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة، ولكننا مستمعي الكرام نقرأ أيضا فنزلت نار من عند الله من السماء وأكلتهم. أجل يا صديقي، فسوف تنزل نار من عند الله من السماء فتأكلهم في لمح البصر، وهذا يعني أنه لن تكون هناك معركة طويلة، بل إن الأمر سينتهي بسرعة البرق. وهذا كله يرينا فساد الإنسان وشر قلبه، وهو يرينا أيضا عدل الله وإنصافه عندما يدين الأشرار بسبب تمردهم عليه. فمع أن هؤلاء لن يتمكنوا من إظهار شرورهم أثناء ملك المسيح الألفي، فإنهم سيظهرون ذلك في أول فرصة تتاح لهم، أي عندما يحل الشيطان من سجنه ويخرج ليضل الأمم الذين في أربع زوايا الأرض. أما التعبير جوج وماجوج الوارد في سفر الرؤيا الأصحاح العشرين والعدد الثامن، فيستخدم كلقب يشير إلى كل قوة معادية لله وشعبه. والاسم جوج هو اسم يشير إلى إنسان كان رئيسا على أرض ماجوج، لذلك فإنه يرمز إلى ضد المسيح. وكما قرأنا قبل قليل فإن جوج وماجوج لقب يطلق على الجيش الذي سيجمعه الشيطان في نهاية الملك الألفي لمحاربة المسيح وشعبه. وسوف يأتي هذا الجيش لا من مكان محدد من العالم، بل من أربع زوايا الأرض، أي من جميع أنحاء العالم. وسوف يصعد هذا الجيش على عرض الأرض ويحيط بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة. لكننا نقرأ أيضا أن نارا نزلت من عند الله من السماء وأكلتهم. ثم نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح العشرين والعدد العاشر، وإبليس الذي كان يضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت حيث الوحش والنبي الكذاب، وسيعذبون نهارا وليلا إلى أبد الآبدين. كنا قد رأينا في حلقة سابقة أن الوحش والنبي الكذاب قد طرحا في بحيرة النار، إذ نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح التاسع عشر والعددين التاسع عشر والعشرين، ورأيت الوحش وملوك الأرض وأجنادهم مجتمعين ليصنعوا حربا مع الجالس على الفرس ومع جنده، فقبض على الوحش والنبي الكذاب معه الصانع قدامه الآيات التي بها أضل الذين قبلوا سمة الوحش والذين سجدوا لصورته، وطرح الاثنان حيين إلى بحيرة النار المتقدة بالكبريت. لقد حدث ذلك قبل 1000 سنة من الحدث الذي قرأنا عنه قبل قليل في الأصحاح العشرين والعدد العاشر. بعبارة أخرى مستمعية، فإن الوحش والنبي الكذاب سيطرحان حيين إلى بحيرة النار المتقدة بالكبريت قبل ابتداء الملك الألفي. أما إبليس فإنه سيطرح في بحيرة النار والكبريت بعد انتهاء الملك الألفي. سوف يعذب الشيطان والوحش والنبي الكذاب في بحيرة النار والكبريت نهارا وليلا إلى أبد الآبدين. ونلاحظ هنا يا صديقي أن الشيطان والوحش والنبي الكذاب لن يفنوا، بل سيعذبون إلى أبد الآبدين. وقد تجد صديقي المستمع صعوبة في قبول فكرة العذاب الذي لا نهاية له، لكننا نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح 22 والعددين 18 و19، لأني أشهد لكل من يسمع أقوال نبوة هذا الكتاب، إن كان أحد يزيد على هذا يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب، وإن كان أحد يحذف من أقوال كتاب هذه النبوة يحذف الله نصيبه من سفر الحياة ومن المدينة المقدسة ومن المكتوب في هذا الكتاب. يرينا هذا يا أحبائي أننا لا نستطيع أن نقبل ما نشاء وأن نرفض ما نشاء من كلام الله، بل ينبغي لنا أن نثق كل الوقت أن كلمة الله صادقة وأمينة. وما دام الكتاب المقدس يقول إن الشيطان والوحش والنبي الكذاب سيعذبون في بحيرة النار والكبريت إلى أبد الآبدين، يجب علينا أن نصدق ذلك وأن لا نشك في صحته. ثم نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح 20 والعدد 11، ثم رأيت عرشا عظيما أبيض والجالس عليه الذي من وجهه هربت الأرض والسماء ولم يوجد لهما موضع. لقد تحدث الرسول بطرس عن حدوث تغييرات جذرية على الكون والخليقة الحاضرة، إذ نقرأ في رسالته الثانية الأصحاح 3 من العدد 7 إلى 15، وأما السماوات والأرض الكائنة الآن فهي مخزونة بتلك الكلمة عينها، محفوظة للنار إلى يوم الدين وهلاك الناس الفجار. ولكن لا يخفى عليكم هذا الشيء الواحد أيها الأحباء، أن يوما واحدا عند الرب كألف سنة، وألف سنة كيوم واحد. لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا، وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. ولكن سيأتي كلص في الليل يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج، وتنحل العناصر محترقة، وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها. فبما أن هذه كلها تنحل، أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى، منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب. ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. لذلك أيها الأحباء، إذ أنتم منتظرون هذه، اجتهدوا لتوجدوا عنده بلا دنس ولا عيب في سلام، واحسبوا أنات ربنا خلاصا. يا له من تحذير مهم لنا جميعا، فما دمنا متيقنين أن كلمة الله صادقة، يجب علينا أن نعلم أن يسوع سيأتي يوما ما بوصفه ديانا، وحينئذ ستهرب من وجهه الأرض والسماء ولا يوجد لهما موضع. وهذا يشير إلى شدة القضاء والدينونة، وهو يشير أيضا إلى إفساح المجال لظهور السماء الجديدة والأرض الجديدة التي سيسكن فيها البر. ثم نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح 20 والعدد 12، ورأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام الله، وانفتحت أسفار، وانفتح سفر آخر هو سفر الحياة، ودين الأموات مما هو مكتوب في الأسفار بحسب أعمالهم. هذا يوجه أنظارنا يا أحبائي إلى نقطة مهمة، وهي أن الله يحتفظ بسجل كامل لكل كلمة قلناها وكل عمل عملناه وكل فكرة خطرت ببالنا. ويقول العلماء إن الأصوات البشرية وغيرها لا تتبدد ولا تفنى، بل هي موجودة في الأثير. وهناك محاولات جادة من العلماء لاستعادة تلك الأصوات وتسجيلها، ومع أنهم لم يحققوا نتيجة إيجابية حتى هذه اللحظة، فإن احتمالية ذلك ما تزال قائمة. لذلك مستمعي، لا ينبغي لنا أن نتعجب من وجود أسفار عند الله كتبت فيها كل أقوال البشر وأفعالهم. وفي هذا العدد يقول يوحنا إنه رأى الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام الله. يقول مفسرون إن العبارة صغارا وكبارا لا تشير إلى عمر هؤلاء بل إلى مكانتهم الاجتماعية. في ضوء ذلك فقد رأى يوحنا ملوكا ورؤساء وقادة وأغنياء وفقراء وأناسا من مختلف الطبقات الاجتماعية. والمقصود هنا هو أنه رأى الأموات الذين ماتوا في خطاياهم. ويقول يوحنا أيضا إنه رأى أسفارا قد فتحت، وانفتح سفر آخر هو سفر الحياة، ودين الأموات مما هو مكتوب في الأسفار بحسب أعمالهم. لقد وردت عبارة سفر الحياة بضع مرات في الكتاب المقدس، والمدهش هنا هو أنه في نحو نصف المرات التي ورد الحديث فيها عن سفر الحياة فإن الحديث يدور حول الأشخاص الذين لم توجد أسماؤهم في هذا السفر. فنحن نقرأ في سفر الخروج الأصحاح 32 والعدد 33: فقال الرب لموسى: من أخطأ إلي أمحوه من كتابي. ونقرأ في المزمور 69 والعدد 28 ما ذكره داود عن الأشرار إذ يقول: ليمحوا من سفر الأحياء ومع الصديقين لا يكتبوا. ونقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح 35 الوعد التالي الذي قطعه الرب يسوع: من يغلب فذلك سيلبس ثيابا بيضا ولن أمحو اسمه من سفر الحياة وسأعترف باسمه أمام أبي وأمام ملائكته. ونقرأ مستمعية في سفر الرؤيا الأصحاح 22 والعدد 19: إن كان أحد يحذف من أقوال كتاب هذه النبوة يحذف الله نصيبه من سفر الحياة. كما ترى عزيز المستمع فإن الكتاب المقدس يتحدث بوضوح عن وجود أشخاص كتبت أسماؤهم في سفر الحياة وعن أشخاص لم تكتب أسماؤهم في سفر الحياة. وقد قرأنا قبل قليل أن الأموات دين مما هو مكتوب في الأسفار بحسب أعمالهم. ثم نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح 20 والعدد 13: وسلم البحر الأموات الذين فيه، وسلم الموت والهاوي الأموات الذين فيهما، ودين كل واحد بحسب أعماله. فهناك أشخاص ماتوا في البحر وصاروا طعاما للأسماك، وهناك أشخاص احترقوا تماما، وهناك أشخاص افترستهم الحيوانات البرية. وبالرغم من ذلك فإن الله قادر أن يقيم أجساد الأموات ويوقفهم أمامه كاملين روحا ونفسا وجسدا، وهو سيدين كل واحد بحسب أعماله. ثم نقرأ في العدد 14: وطرح الموت والهاوية في بحيرة النار، هذا هو الموت الثاني. فإن كنت صديق المستمع قد اشتركت في القيامة الأولى فإنك لن ترى الموت الثاني. والموت بمفهوم الكتاب المقدس يعني انفصال الإنسان عن الله، فإن لم يكن لله مكان في حياتك فأنت ميت بالمعنى الروحي. ومع أننا جميعا سنموت في يوم ما فإن الأشخاص الذين يعيشون بمعزل عن الله هم أموات روحيا. وعندما يقف هؤلاء أمام الله ولا توجد أسماؤهم في سفر الحياة فإنهم سيطرحون في بحيرة النار، وهذا هو الموت الثاني. وكنا قد قرأنا في سفر الرؤيا الأصحاح 20 والعدد 6: مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى، هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم. بعبارة أخرى مستمعي، إذا كنت قد ولدت مرتين فإنك ستموت مرة. فقد قال يسوع لنيقوديموس في إنجيل يوحنا الأصحاح 3 من العدد 5 إلى 7: الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح. لا تتعجب أني قلت لك ينبغي أن تولد من فوق. لقد كان يسوع يشير هنا إلى الولادة الروحية، فالذي يولد مرتين يموت مرة فقط، أما الذي يولد مرة فإنه يموت مرتين. فهناك موت جسدي وهناك موت آخر يتمثل في العذاب والانفصال الأبديين عن الله، وهذا هو الموت الثاني. وأخيرا مستمعي، نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح 20:15: وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار. في ضوء هذه الكلمات ينبغي لكل شخص أن يحرص على أن يكون اسمه مكتوبا في سفر الحياة، والسبيل الوحيد إلى ذلك هو أن نعترف بيسوع المسيح مخلصا وربا على حياتنا، وأن نحيا له وأن نخضع له ولربوبيته. وهذا لا يعني أن نقول بألسنتنا فقط إن يسوع رب، فالحقيقة هي أن مجرد اعترافنا بشفاهنا لا يخلصنا إلا إذا كانت حياتنا تبرهن على صدق اعترافنا هذا. لذلك فقد قال يسوع في إنجيل متى الأصحاح 7:22-23: كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم: يا رب يا رب، أليس باسمك تنبأنا، وباسمك أخرجنا شياطين، وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ فحينئذ أصرح لهم: إني لم أعرفكم قط، فهبوا عني يا فاعلي الإثم. وهو يقول أيضا في إنجيل لوقا الأصحاح 46: لماذا تدعونني يا رب يا رب وأنتم لا تفعلون ما أقوله؟ وقد قال الرسول بولس في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح 10:9: لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت. ولكن صديق المستمع، يجب أن يكون اعترافك صادقا وحقيقيا لكي تتيقن أن اسمك مكتوب في سفر الحياة. آمين.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لسفر الرؤيا، لذا أرجو صديق المستمع أن تكون برفقتنا. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
هل أنت واثق تماما صديق المستمع أن اسمك مكتوب في سفر الحياة؟ إذا كنت لا تعرف ذلك يقينا، ينبغي أن لا تبقى على هذه الحال طويلا، فلا أحد منا يضمن كم سيعيش، وكلما طال الوقت اقترب موعد مجيء الرب ثانية أكثر فأكثر. وكما يقول الكتاب المقدس: هو ذا الآن وقت مقبول، هو ذا الآن يوم خلاص. آمين.
وتأجل مين هيجيب لك عمرك تاني؟ اوعى تأجل مين رح يضمن عمر ثواني؟ اوعى تأجل مين هيجيب لك عمرك تاني؟ اوعى تأجل مين رح يضمن عمر ثواني؟ دلوقتي عندك فرصة، يمكن آخر فرصة، الباب مفتوح قدامك، ما تأجلش البكرة. دلوقتي عندك فرصة، يمكن آخر فرصة، الباب مفتوح قدامك، ما
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب، في رعاية القدير والرب معكم.